الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال مسألة 1455. قال الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة حتى لو كان علقة يقول حتى لو كان علقة إذا طلقها وكانت حامل بهذا الشكل وأسقطت العلاقة تخرج من ماذا؟ من العدة. فيجوز لها أن تتزوج بعد ذلك لأنها خرجت من الشنا من العدة، ولا يجب عليها أن تعتد بالأطهار أو تعتد بماذا؟ بالشهور. الحمل مطلقا ولو كان علاقتان وضعه يوجب خروج المرأة الحامل من الشنا من العدة. هذه المسألة. الظاهر أن هذه المسألة مسلمة في الجملة وبنحو الموجب الجزئية ولا خلاف فيها، بل صرحوا بأنها مسلمة كما ذكر في المتن حتى لو كان الحمل علاقتان. لكن اشترطوا في ذلك تحقق الحمل، اشترطوا في ذلك تحقق ماذا؟ تحقق الحمل. وأما ما عدم تحقق الحمل أو الشك في تحقق الحمل لم يكتفوا بإسقاط ماذا؟ العلاقة. يدل على ذلك واستدل على ذلك الذي ذهب إليه المشهور أولا تمسك بظواهر الأدلة الدالة على أن عدة الحامل وضع شنو الحامل، كالآية الشريفة أن يضعن حملهن، وهذا يصدق على وضعه الحمل سواء كان تاما أو كان غير تام حتى لو كان مضغة يصدق عليها أنها وضعت ماذا؟ حملها. فتشملها ظواهر الأدلة الدالة على خروجها من العدة بوضع الحامل، هذا أولا. وثانيا استدل على ذلك بالروايات، ومنها موثقة ابن الحجاج عبد الرحمن بن الحجاج ومعتبر الزرارة المرويتان في الباب 11 والباب 9 من أبواب العدد، في الباب 11 توجد رواية عبد الرحمن بن الحجاج، الحديث الأول في الباب 11 الرواية يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية معتبرة سندا. والظاهر أن محمد بن زياد في المقام هو ابن أبي عمير. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضع السقطان تم أو لم يتم، وسائل يفترض فرضا تم هذا السقط أو لم يتم، أو وضعته مضغة، وسائل يقول خلنا نفترض أنها وضعته مضغة. فقال عليه السلام كل شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة صريحة فيما ذهب إليه المشهور في أنه لا فرق بين أن يكون ما وضعته هذه المرأة تاما أو شنو أو غير تام. على كلا التقديرين هي تخرج من العدة بوضعها، بل الرواية تصرح بأنه حتى لو كان ماذا مضغة أيضا هي تخرج من العدة بوضعها، والرواية تامة سندا هي الرواية الأولى. الرواية الثانية في الباب التاسع الحديث السابع في الباب التاسع، وهي رواية معتبر الزرارة، يرويها أيضا الشيخ الكليني عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن موسى ابن بكر عن زرارة، رواية صحيحة سندا معتبر سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، أجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها، فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت ماذا من ساعتها. هذه العبارة يستفاد منها ماذا؟ أنه أجلها أن تضع ماذا حملها، ويصدق على وضع الحامل ماذا هذه وضع التام وغير التام، بل حتى وضع المضغة أيضا يصدق عليه أنه وضع شنو وضع الحامل. وإن وضعت من ساعتها، وإن وضعت من شنو من ساعتها، يحتمل في هاي العبارة أن يكون هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما نحن فيه، وعلى هذا الأساس تجعل هذه الرواية من النصوص الخاصة الدالة على فتوى المشهور. يعني وين وضعت من ساعتها؟ يعني في ساعة الحمل، في ساعة الحمل إذا حملت وين وضعت من ساعتها، هذا أيضا هي تخرج من العدة بهذا الوضع، فتدل على قول المشهور. احتمال آخر في هذه العبارة أن المقصود هو أنها تخرج من العدة حتى إذا وضعت بعد الطلاق مباشرة من ساعتها، يعني إشارة إلى ساعة الطلاق، أنه بعد الطلاق بلا فاصل، كما أشير إليه في بعض النصوص أنه بعد الطلاق إذا وضعت تخرج من الشنو من العدة، ليست إشارة إلى ماذا إلى بداية تكون الحمل حتى يستدل بها على ما نحن فيه، وإنما إشارة إلى أن وضع الحامل إذا تحقق بعد الطلاق ولو بلحظة هي تخرج من العدة بوضع الحامل. وبذلك على الثاني تكون الرواية داخلة في الدليل الأول، يعني في المطلقات الدالة على ماذا؟ على أن الحامل تخرج من العدة بوضع ماذا؟ بوضع الحامل، وليست نصا خاصا في محل كلام. هذا هو الذي يستدل به في المقام والصحيحة الأولى الرواية المعتبرة الأولى، واضحت الدلالة على ما ذكر. نعم، قد يفهم من الرواية المعتبرة الأولى وهي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، وبالتحديد من قوله في ذيل الرواية وإن كان مضغة، قد يفهم بأن هذا في مقام بيان أقل ما بوضعه تنقضي عدة ماذا الحامل، واضح؟ يعني بيان الفرد الأقل الذي بوضعه تخرج الحامل من الشنو من العدة. إذا فهمنا هذا المعنى يترتب عليه أنها لو وضعت علقة لا تخرج من الحمل بذلك، لأن الرواية بينت في مقام بيان أقل شيء تكون المرأة بوضعه تخرج من العدة. شنو هذا الأقل؟ هو المضغة، ونحن نعرف طبعا أن العلقة مرحلة شنو متقدمة على من؟ ها؟ على المضغة. يعني بمعنى أن الشيء يكون نطفة ثم علقة ثم شنو ثم مضغة. فإذا كانت في مقام بيان أقل ما أقل شيء تنقضي به العدة وهو المضغة، إذن ما قبل المضغة يعني العلقة فضلا عن النطفة بوضعه لا تخرج من الشنو من العدة، وهذا منافي لما اتفقوا عليه من أن وما ذكره السيد الماتن من أنها تخرج من العدة بوضع حملها ولو كان علاقتان، ولو كان شنو علاقتان. واضح هذا في الحقيقة يعني مردود، وذلك لأن الإمام عليه السلام الظاهر أنه ليس في مقام بيان أقل ما به تنقضي عدتها، وإنما هو في مقام بيان جواب السؤال، لأن السائل سأل عن المضغة. واضح السائل قال بأنه إذا كان فوضع السقطا تم أو لم يتم أو وضعته شنو مضغة، هو سؤال عن المضغة، إذا وضعت مضغة شنو حكم الإمام عليه السلام في مقام الجواب أجاب بقاعدة كلية. واضح فقال، واضح كلامنا قال كله قاعدة، كل شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها، قاعدة كلية. قوله في ذيلها وإن كان مضغتان هذا جواب عن شنو عن سؤاله، ما ذكرته في السؤال يدخل في هذه القاعدة، لأنه يصدق عليه أنه استبان أنه شنو حمل، فبوضعه تكون المرأة قد خرجت عن ماذا عن عدتها. واضح، وهذا لا يفهم منه الاختصاص بالمضغة، لا يفهم منه الاختصاص بالمضغة، وإنما نص الإمام عليه السلام على المضغة باعتبار أنه هو مورد سؤال السائل، وإلا هذه القاعدة تنطبق على العلقة أيضا. واضح، التي يستبين أنها شنو أنها حمل. فليس في الرواية ما ينافي ما ذهب إليه المشهور من خروجها من العدة بوضع الحمل ولو كان شنو علاقتان. زين، أما النطفة من هنا يتبين أنه حتى العلقة لا مانع من أن تخرج المرأة بوضعها من العدة. وأما النطفة، النطفة حمل مع تبين الحمل، هذا لا أشكال فيه، مع تبين الحمل إذا كان مضغة حينئذ تخرج من العدة. طبعا المراحل مالتها، النطفة واضحة، العلاقة يعرفوها بأنه قطعة من الدم جامد المتكون من النطفة والتي لا تخطيط فيها، يعني ملامح هذا ليست محددة. بالمضغة لا، الملامح تكون واضحة والتخطيط يكون ماذا واضح. أما النطفة، المعروف بينهم بين فقهائنا هو أنه لا عبرة بها حتى مع استقرارها في الرحم، وهذا معناه أنه في حالة عدم استقرار النطفة في الرحم كأنه مسلم عندهم أنه شنو لا عبرة بها، فوضعها لا يجب خروجها من الشنو من العدة، بل تعتد بالأطهار بالأقراء أو بالأشهر. هذا الذي ذكروه مع عدم الاستقرار واضح، واضح جدا أنه مع عدم استقرار النطفة في الرحم واضح أنه لا يصدق عليه ماذا الحامل. نحن عدنا الميزان اللي ذكر الإمام عليه السلام، كل شيء يستبين أنه حامل فبوضعه المرأة تخرج من العدة. النطفة قبل استقرارها هذا لا يصدق عليه أنه يستبين أنه شنو أنه حامل. وأما مع الاستقرار، مع استقرار النطفة في ماذا في الرحم، الجماعة كما قلنا المشهور قال بأنه لا، لا عبرة بالنطفة حتى مع استقرارها في ماذا في الرحم. والسر في هذا هو أنه لا يصدق عليه أنه يستبين أنه شنو؟ أنه حامل. مجرد نطفة ما يستبين أنه حامل، أخرى استقرت في الرحم، لكن ليس معنى ذلك أنه يستبين أنه شنو؟ أنه حامل. نعم، الشيء الموجود هي أنها مبدأ كما يقولون لنشوء شنو؟ إنسان، ونشوء آدمي، ونشوء وتكون إنسان، لكن هذا ليس هو الميزان. وهذا يعني ليس الميزان هو أن تسقط ما هو مبدأ نشوء شنو؟ آدمي، وإلا لصدق ذلك على النطفة حتى مع عدم استقرارها في ماذا؟ في الرحم، لأن النطفة حتى مع عدم استقرارها هي مبدأ لنشوء ماذا؟ إنسان. الميزان هو ما ذكرته الرواية، هو ما يصدق عليه أنه شنو؟ حامل، ما يصدق عليه حامل مستبين. إذا استبان الحامل وضعه يكون موجبا لخروجها عن ما؟ عن العدة. وصدق ذلك على النطفة لا يخلو من خفائين، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور وما ذهب إليه السيد الماتن من أنها تخرج من العدة بوضع حملها وما في بطنها تاما كان أو غير تام، بل حتى لو كان نطفة أو كان شنو؟ علاقة دون، حتى لو كان مضغة أو علاقة دون النطفة. المسألة التي بعدها 1456، قال إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين، إذا وضعت أحدهما لا تخرج من العدة، وإنما تخرج من العدة إذا وضعت الاثنين معا بعد ذلك كل منهما. طبعا الثمرة العملية لهذا البحث تظهر في ماذا؟ في المدة الفاصلة بين وضع الأول ووضع الشنو؟ ووضع الثاني. إذا قلنا بالرأي المشهور وهو أنها لا تخرج من عدة إلا بوضع الاثنين في هاي الفترة، هي في العدة، فيحق لزوجها شنو؟ الرجوع بها، وتترتب آثار المرأة المعتدة عليها. وإن قلنا بالقول الآخر الغير المشهور وهي أنها تخرج من العدة بوضع الأول، ففي الفترة الواقع بين الوضعين هي ستخرج شنو؟ من العدة، ويكون حكمها حكم الزوجة المرأة البائنة بالنسبة لها، فلا يجوز له الرجوع بها في تلك الفترة. واضح؟ لكن على كلا التقديرين كما صرحوا به هي لا يجوز لها أن تتزوج في هذه الشنو؟ فترة. آثار أخرى تترتب، رجوع الزوج بها، واضح، النفقة وأمثال هذه الأمور تترتب على في هذه الفترة، وتظهر الثمرة فيها بين قولين. وأما بالنسبة إلى جواز زواجها بالآخر فهذا لا تظهر فيه الثمرة، بل كل من منهما على كلا التقديرين على كلا القولين هي لا يجوز لها أن تتزوج إلا بوضع جميع ما في بطنها، إلا بوضع الشنو؟ الثاني. الظاهر أن هذه المسألة خلافية كما يظهر بالمراجعة. ذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة من أتباع الشيخ، وكذا الإسكافي بن الجنيد ذهبوا إلى أنها تخرج من العدة بوضع الأول، أنها تخرج من العدة بوضع الأول، ومال إلى هذا القول، بل صرح به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ صاحب الوسائل. الشيخ صاحب الوسائل ذهب إلى هذا القول، وكذا استقربه الشيخ صاحب الحدائق في الحدائق. قالوا بأنها تخرج من العدة بوضع الأول، وإن كان كما قلنا لا يجوز لها أن تتزوج إلا بوضع الثاني. آخرون في المقابل ذهب الآخرون إلى لا أن الخروج من العدة لا يكون إلا بعد وضع الاثنين. ومنهم الشيخ في الخلافي والمبسوط وابن إدريس والعلامة والمحقق وغيرهم، يعني لم ينقل ذهاب أحد من العلماء غير من ذكرناهم إلى القول الأول، الباقون كأنهم اتفقوا عليهم على القول الثاني وهو الذي ذكر في المتن. استدل للقول الأول الغير المشهور الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة الغير المشهور، يعني أنها تخرج من العدة بوضع الأول، استدل عليه بأمرين. الأمر الأول هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله مؤيدة بمرسلة مجمع البيان كما سنقرأ، المرويتان في الباب العاشر، من أبواب العدد الحديث الأول والثاني. الحديث الأول اللي هي رواية عبد الرحمن البصري بن أبي عبد الله البصري، يروي الرواية الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا أو شفا أو السقاء على اختلاف النسخ عن ربعي ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال تبين بالأول ولا تحل الأزواج حتى تضع ما في بطنها. واضح أن مدرك الجماعة الاختيار والقول الأول غير المشهور رواية لأنها تصرح بأنها تبين بالأول بوضع الأول، لكن لا يجوز لها أن تتزوج إلا بوضع الثاني بوضع ما في بطنها. والمرسل للطبرسي اللي يذكره في مجمع البيان أيضا يقول الشيخ صاحب الوسائل قال روى أصحابنا أن الحاملة إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، يعني شنو؟ يعني خرجت من العدة، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسه لغيره حتى تضع الآخر. طبعا احنا بحسب القواعد العامة نتعامل معها كرواية شنو مستقلة، وان كان ممكن ان تكون اشارة علما الى رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري نقلها بالمعنى الشيخ صاحب مجمع البيان، لكن ممكن ان تكون ايضا رواية شنو اخرى اشارة اليها. هذا الدليل الاول للقول غير المشهور. الدليل الثاني للقول غير المشهور هو دعوى صدق الحمل على الأول فيصدق على وضعه شنو وضع الحمل الذي به بحسب الروايات الكثيرة والآية الشريفة يتحقق الخروج من الشنو من العدة. الروايات والآية قبل الروايات تقول أن عدة الحامل شنو وضع الحمل، ويصدق وضع الحمل على وضع الأول، فيصدق أن هذه المرأة المطلقة الحامل وضعت حملها، فإذا صدق الحمل على الواحد فيصدق وضع الحمل على وضعه فتتحقق الغاية، ويتحقق ما به تخرج المرأة عن من؟ عن عدتها بحسب الأدلة. هذا هو الدليل الثاني لهم على هذا القول. أما الرواية نتكلم أولا عن الدليل الأول وهو الرواية. الرواية قبل ما نتكلم احنا نقول نوقش في هذين الدليلين من قبل المشهور لا يرى بما ذهب إليه هؤلاء ولا يفتي بمضمون الرواية. نوقش في هذين الدليلين، أما بالرواية فنوقش بأنها غير تامة سندا، لأن في طريقها عدة من الواقفية والمجاهيل كما في الحدائق. فهي غير تامة سندا فلا يمكن التعويل عليها، مناقصة في الرواية. ونوقش في الدليل الثاني وهو صدق وضع الحمل على وضع الواحد، نوقش فيه بأن الحمل وإن كان يصدق على الواحد بلا إشكال، حمل بالنتيجة، الأول حمل والثاني أيضا حمل، بأن الحمل وإن كان يصدق على الأول لكن وضع الحمل الذي جعل غاية في الأدلة لا يصدق على وضع شنو الأول، لا يصدق إلا إذا وضعت ماذا كلا منهما، وإنما يصدق على وضع الأول وضع بعض الحمل لا وضع الحمل، لأن الأول في الفرض هو بعض الحمل. والآية والرواية تقول أن عدة الحامل تنتهي إذا وضعت حملها، إذا وضعت الأول فقط يصدق أنه وضعت بعض حملها لا وضعت حملها، بالرغم من أن الحمل يصدق على الأول، الأول حمل، لكن العنوان اللي يجب أن نلاحظه مو الحمل وإنما شنو وضع الحمل، ووضع الحمل لا يصدق إلا إذا وضعت شنو الثاني. زين، أقول أن الرواية يبدو أنها تامة سندا وليست كما يقولون مثلا ضعيفة سندا، وذلك لأن الرواية سندا هذا كما قرأنا الشيخ الكليني روي عن حميد بن زياد، خل حميد بن زياد لا إشكال في وثاقته، عن الحسن ابن سماعة، الحسن ابن سماعة وهذا هو منشأ تخيل أن الرواية ضعيفة سندا. الحسن بن سماعة يمكن أن يصدق على شخصين، أحدهما الحسن بن محمد بن سماعة والثاني هو الحسن بن سماعة بن مهران، الحسن بن سماعة بن مهران. ومنشأ وجود التعدد هو الكشي في كتابه حيث ذكر هذين العنوانين وذكر فيهما حديث مما يوحي بالتعدد، وأن الحسن بن محمد بن سماعة غير الحسن بن سماعة بن شنو مهران، واضح. لكن الظاهر أن هذا اشتباه وأن هذا تخيل، ونصوا على ذلك يا جماعة التفتوا إلى هذا المطلب واتفقوا تقريبا، وخصوص المتأخرين منهم ما عدا بعض المتقدمين، على أن الحسن بن سماعة واضح المراد به حيث ما يرد في الروايات هو الحسن بن محمد بن سماعة، وهو منصوص على وثاقته الحسن بن محمد بن سماعة اللي هو أخو جعفر بن محمد بن سماعة. هذا محمد بن سماعة له أولاد منهم جعفر وهو أكبرهم كما في كتاب النجاشي، ومنهم الحسن ومنهم آخرون وكلهم ثقات ظاهرا من الواقفة لكنهم ثقات. الحسن ابن سماعة حيثما يرد المراد به الحسن ابن محمد ابن سماعة الذي يروي عن أخيه جعفر ابن محمد ابن سماعة، ولا مجال لتخيل أن المراد به شخصا آخر هو محمد الحسن ابن سماعة ابن مهران، كما قلنا أنه قد توهمه عبارة الكشي في رجاله من المراد به الحسن ابن محمد وسهل. هذا الأمر أنه ينسب إلى جده، وهذه نسبة كلش عادية، كلش عادية، يعني جد عندما يكون شخص معروف يقال هذا ابن ماذا؟ ابن سماعة، والحال أنه هو ابن محمد ابن ماذا؟ ابن سماعة. كما هو الحال في جعفر ابن سماعة الواقع في نفس السند، فإنه أيضا ينسب إلى جده، ولا إشكال في أن المراد به جعفر ابن محمد ابن سماعة المنصوص على وثاقته قطعا. إذن الحسن بن سماعة ظاهرا ما به مشكلة، جعفر بن سماعة مراد به جعفر بن محمد بن سماعة الثقة كما قلنا، عن علي بن عمران، علي بن عمران أيضا منصوص على وثاقته. السهنة أكو ابن شفا في بعض النسخ، الشفا في بعض يعني الكتب اللي تنقل الرواية، السقاء علي بن عمران السقاء، على كل التقادير هو منصوص على ماذا؟ على وثاقته. لقب شنو السقاء شفاء كذا، هو منصوص على ماذا؟ على وثاقته بلا إشكال. عن ربعي بن عبد الله هذا أيضا ثقة، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، وإن كان هنا كاتب عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله، لا القضية موجي كما في المصدر، وإنما هو عبد الرحمن البصري، والمراد به عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، ويعبر عنه بكل التعبيرين، وفي الروايات يقع مرة تارة بعنوان عبد الرحمن البصري، ومرة يقع بعنوان عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وقد يقع بعنوان عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، وهو شخص واحد وهو من أجلاء الأصحاب. فالظاهر أن الرواية سندا، وجود الواقف فيها لا يضر كما هو الصحيح، إذا كانوا شنو؟ إذا كانوا من الثقات منصوص على وثاقتهم. مجاهيل هم ما بيها، لأن دعوة وجود مجاهيل بيها مبني على أن يكون المقصود بالحسن بن سماعة شخصا آخر غير الحسن بن محمد بن سماعة. والصحيح أنه لا المراد به والحسن بن محمد بن سماعة. فالظاهر أن الرواية تامة سندا، ويؤيدها رواية ماذا؟ رواية مرسلة الطبرسي في مجمع البيان. هذا بالنسبة إلى المناقشة في الدليل الأول. وأما المناقشة في الدليل الثاني، الإنصاف أنها تامة. المناقشة في الدليل الثاني يبدو أنها تامة، بمعنى أن وضع الحامل الذي جعل غاية للعدة في الأدلة العامة لا يصدق إلا بأن تضع الشنو الثاني، وإن كان الحمل يصدق على الأول، لكن وضع الحامل لا يصدق إلا إذا وضعت شنو الثاني، وإلا بوضع الأول يصدق أنها وضعت بعض الحمل لا وضعت حملها، خصوص وأن بعض الروايات المتقدمة تقول وضعت ما في بطنها. أكوعدنا روايات قدمت وضعت شنو ما في بطنها، واضح أنه لا يصدق على ذلك أنها وضع على وضع الأول أنها وضعت شنو ما في بطنها، وإنما وضعت بعض ما في بطنها، والغاية هي أن تضع ما في بطنها، وهذا لا يصدق كما قالوا إلا إذا وضعت الثاني. فالمناقشة في الدليل الثاني تامة، لكن المناقشة في الدليل الأول الظاهر أنها غير تامة. خب الآن ماذا نصنع؟ عندنا أدلة ظاهرها أن المرأة لا الحامل لا تخرج من عدة الطلاق إلا بوضع الثاني، فيما لو كانت حاملا بأكثر من واحد، وهي الأدلة العامة، ومنها الآية الشريفة يضعن حملهن، قلنا ظاهرها هو أنه لا يصدق ذلك على وضع الأول بل لابد أن تضع الثاني، هاي من جهة. وعندنا هاي الرواية اللي تصرح بأنه تبين منه تبين بالأول، يعني تبين بوضع شنو الأول. ماذا نصنع؟ واضح الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية ذكر بأن القواعد في المقام تقتضي التقييد والتخصيص. هو قال التخصيص بس مقصود التقييد، أن القواعد في المقام تقتضي التقييد، والظاهر أنه أن مقصوده هو هذا، أن الروايات العامة والأدلة العامة ومنها الآية الشريفة تشمل ما إذا كان الحمل ما إذا حملت بواحد، وتشمل ما إذا حملت شنو بأكثر من واحد، تشمل حالتين، تشمل صورتين، وهي مطلقة بالإضافة إليهما. هي تقول أن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، بوضع حملها، سواء كانت حاملا بواحد أو كانت حاملا شنو بأكثر من واحد. فإن كانت حاملا بالواحد بوضعه تخرج من العدة، إن كانت حاملا بأكثر من واحد لا تخرج من حملها إلا بوضع شنو الجميع. هذا ظواهر الأدلة واضح. إذن شمول هاي الأدلة لمحل كلامنا يكون بيش بالإطلاق، واضح. شمول هاي الأدلة لمحل كلامنا يكون بالإطلاق. هاي الرواية، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، هي أخص مطلقا من تلك الأدلة، لأنها واردة في ماذا؟ في الصورة الثانية، واردة فيما إذا كانت حاملا بأكثر من شنو؟ من واحد. هي موردها هذا. قال سألته عن رجل كذا وهي حبلى وكان في بطنها اثنان. إذن هي موردها ما إذا كانت حاملا بأكثر من واحد. والقواعد العامة في هذا الباب تقتضي شنو؟ التقييد والتخصيص. فنحمل الأدلة على من؟ على ما إذا كانت حاملا شنو؟ بواحد. العامة نحمل على ما إذا كانت حاملا بواحد، وأما إذا كانت حاملا بأكثر من واحد تكون مشمولة لهذه الشنو الرواية. وحمل الأدلة كلها العامة بما فيها الآية الشريفة على ما إذا كانت حاملا بواحد ما بمحذور. ليش؟ لأن الحالة المتعارفة هي أن تكون حامل بماذا؟ بواحد. حالة المتعارفة أن تكون حاملا بواحد، فتحمل على الحالة الغالبة المتعارفة وليس فيه بأس من ذلك، واضح، ما في بأس أصلا. فتحمل الروايات على ما إذا كانت حاملا بواحد، وأما إذا كانت حاملا بأكثر من واحد ما نعمل بيش الأدلة، لقلنا ظاهرها أنها لا تخرج من العدة إلا إذا وضعت الثاني، ما نعمل بها، وإنما نعمل بماذا؟ برواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، فنلتزم بخروجها من العدة بوضع شنو الأول. فنفصل بين الصورتين، يقول الصناعة تقتضي هذه. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الحدائق حسن، لولا بمشكلة واحدة، بمشكلة واحدة، وهي مشكلة ماذا؟ مشكلة أن المشهور شنو لم يعمل بهاي الرواية. المشهور لم يعمل بهاي الرواية، ولا إشكال أن المشهور لم يعمل بهاي الرواية، بل حتى الشيخ نفسه كما ذكرنا، نفس الشيخ هو نفسه في الخلاف المقصود قلنا خالف هذا الرأي، بل أكثر من أنه خالف، ادعى الإجماع، دعا إجماع المسلمين، يعني استثنى عكرمة فقط، قال إلا عكرمة، ومعناه أنه نحن المستثنى، يعني استثنى ضارب متصل، معناه أن المستثنى منه هو شنو؟ علمانا فقط، وإنما ماذا؟ علماء الإسلام اتفقوا يقول على أنها لا تخرج من العدة إلا بوضع الثاني. فإذا الشيخ هو عدل عن رأيه، عند رأي مخالف استنقول، وأما ابن الجنيد فكما تعلمون هو يعني لا يمنع من صدق ذهاب المشهور إلى القول الآخر، حتى إذا انضم إليه مثلا ابن حمزة وابن البراج، ما يمنع من أن المشهور ذهب إلى القول الثاني. يعني لم يعمل بالرواية، يعني لم يعمل بالرواية، وهذا قد يوجب إعراض المشهور عن هذه الرواية الموجب لعدم حجيتها شنو سندا. لولا هاي المشكلة ما يذكره الشيخ صاحب الحدائق على القواعد والصناعة تقتضيه. بعبارة أخرى، أن الرواية لو كانت تامة سندا فما ذكره الشيخ صاحب الحدائق متعين، وأما إذا ناقشنا في حجيتها سندا مو من جهة عدم وثاقة رجال السند، لا، رجال السند كلهم ثقات كما بينا، وإنما من جهة شنو؟ من جهة إعراض المشهور الموجب لعدم شمول أدلة الحجية للخبر الذي يعرض عنه المشهور من هذه الجهة. وعلى كل حال كما ذكرنا، لا يجوز لها أن تتزوج إلا بوضع شنو ثاني، كما نصت عليه ماذا؟ نفس الرواية، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، نصت على ماذا؟ على أنه قال: ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. ولا مانع، قد واحد يقول شلون تستدل بالرواية على هذا الحكم والحال؟ أنت تقول أنه شنو؟ أن الرواية ساقطة شنو؟ سندا بالإعراب. أكو مانع من هذا لو ماكو مانع؟ ماكو مانع، بناء على التبعيض في ماذا؟ في الحجية، وهو مسلك معروف يبني عليه المحققون من علمائنا، أن الرواية الواحدة اللي إذا كانت تتضمن مطلبين أو أكثر ووجد مانع من العمل بأحد المطلبين تبقى على حجيتها بالنسبة إلى المطلب الآخر. هاي الرواية تتضمن أن الحامل بأكثر من واحد تخرج من العدة بوضع الأول، هذا من قبله. ليش من قبله؟ لأنه المشهور أعرض عن المشهور لم يعمل بها في هذا المورد. وتتضمن أمر آخر، وهي أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بوضع الشنو الثاني. هذا المطلب لا مانع من أن نعمل بالرواية فيه بناء على التبعيض في حجية الخبر الواحد. واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في مسألة أخرى، وهي مسألة 1457. وصلى الله على محمد.